بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث عشر هذا هو الدرس الثالث عشر بعد المئة من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. مرحبا بجميع الإخوة الكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز، وقد وقفنا على المسألة العاشرة، وهي: هل الموتى يسمعون؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الموتى لا يسمعون الأحياء، لكن يستثنى من ذلك ما جاء به النص أو ما دل عليه النص. وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقد روى الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد صحيح أو حسن عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر، انتهى. فهذه الآية عندهم نص، وهي عامة في عدم سماع الأموات في قبورهم، عدم سماع الأموات في قبورهم نداء الأحياء، إلا ما جاء مستثنا من عموم هذه الآية كسماع الميت خفق نعال أصحابه إذا وضع في قبره وتولوا عنه، كما ثبت في الصحيحين: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وكذلك كسماع قتلى بدر من المشركين توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. وفي رواية: فقيل له: تدعو أمواتا؟ يعني يسألونه، أو يقولون: كيف تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. وفي الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما، انتهى. ووجه الدلالة في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث، وجه الدلالة أولا في الرواية الأولى تقييده سماعهم بقوله: الآن يسمعون، فإن مفهوم ذلك أنهم لا يسمعون قبل ذلك أو لا يسمعون في غير هذا الوقت. وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم على ما كان مستقرا عندهم أن الموتى لا يسمعون، إذ لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا له: ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، أي كيف تكلم أمواتا؟ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم. وهذا يحتمل أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن الله أسمعهم نداءه صلى الله عليه وسلم لهم، أسمعهم نداءه في تلك الساعة، كما قال قتادة رحمه الله توبيخا لهم وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. واستدلوا أيضا، أي الجمهور، بما أخرجه الإمام أحمد والنسائي والدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. قالوا: هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، إذ لو كان يسمعه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه. وإذا كان الأمر كذلك، فمن باب أولى أنه لا يسمع غير السلام أيضا، يعني لا يسمع السلام ولا غيره. وإذا كان صلى الله عليه وسلم كذلك لا يسمع السلام ولا يسمع غيره، فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ما نصه: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد في النص لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى، وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. انتهى. المسألة الحادية عشرة: هل يطلع الموتى على أحوال أهلهم ويعلمون أخبارهم؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة رحمهم الله، فمنهم من قال إنهم يطلعون على أحوال أهلهم، إذا مات ميت من أهلهم سألوه، يعني الموتى، إذا مات ميت من أهلهم سألوه. واستدلوا بما أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء، فينطلق بها إلى باب السماء فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه، فيقال: دعوه يستريح، فإنه كان في غم، فيسأل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال الحاكم عن هذا الحديث أنه صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني رحم الله الجميع قال في السلسلة الصحيحة: وهو كما قال، أن يقرهم على تصحيح هذا الحديث. وفي رواية: حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح. وهذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخرج البزار، أو أخرج البزار هذا الحديث، يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه بلفظ: وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء، فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. قال الشيخ الألباني في الصحيحة، وقال السيوطي في شرح الصدور سنده صحيح. ثم قال الشيخ الألباني: وللشطر الأول منه شاهد موقوف من طريق ثور بن يزيد عن أبي رهم السمعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه ويسألونه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم يستريح فإنه كان في كرب. قال: فيقبلون عليه ويسألونه: ما فعل فلان وما فعلت فلانة؟ إلى قوله: فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع بعبدك. أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وللحديث شاهد آخر مرسل، وللحديث شاهد آخر مرسل بلفظ: إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقول له: ما فعل فلان؟ أخرجه الحاكم. ثم قال الشيخ الألباني: ثم وجدت لبعضه شاهدا آخر من طريق عبد الله بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. أخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ومن العلماء من يرى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، خاصة وأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة: يا رب، يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا الحديث. فتأمل هنا قوله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا واضح في أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري بما يحدث لأمته بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يدري ما أحدثت أمته بعده، فكيف بغيره؟ وقالوا أيضا: كونهم يعلمون بما يحدث حولهم أو لأهليهم هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل. قالوا: ولا دليل صحيح على ذلك فيما يعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: وأما كون أهل الميت يطلع على أحوال أهله، وأما كون الميت يطلع على أحوال أهله ويعلم أخبارهم، هذا لا دليل عليه. قد قاله بعض الناس في بعض مرائيهم، وزعموا أنهم يرون بعض موتاهم وأنهم يخبرونهم ببعض ما قد يقع، ولكن هذا لا يعول عليه. المرائي المنامية لا يعول عليها في أشياء من علم الغيب، ولكن على المؤمن أن يحرص على الإحسان إلى أمواته سواء عرفوا أو ما عرفوا، عليه أن يحرص على الدعاء لهم والترحم عليهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. والأمر والله أعلم هنا أن يقال كما قال الشيخ هنا، أن على المؤمن أن يحرص على الإحسان إلى أمواته سواء عرفوا أو ما عرفوا، والله المستعان. وإن كنت أميل إلى القول الأول للآثار السابقة التي قد صححها بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية عشرة: هل يعلم الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم؟ هذا قد جاء فيه حديث ذكره ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وأظنه أيضا في التمهيد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وأورده شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى بلفظ: وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقال شيخ الإسلام: صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: وكذلك أيضا، أو قال شيخ الإسلام: صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأن ابن عبد البر صححه، وقال بأن ابن عبد البر رحمه الله صحح هذا الحديث. أقول: وكذلك أيضا صححه جمع من العلماء، منهم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، وقال إن إسناده صحيح، وكذلك صححه العراقي في تخريج الإحياء، والسيوطي في الحاوي، والعظيم أبادي في عون المعبود، والشوكاني في النيل رحمهم الله جميعا. وهناك آثار كثيرة أوردها الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه القبور، وكذلك القرطبي رحمه الله في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، وكذلك السيوطي رحمه الله في شرح الصدور في أحوال الموتى وزيارة القبور. وضعف آخرون هذا الحديث كابن رجب في أهوال القبور، وقال بأنه غريب بل منكر، وفي إسناده عبيد بن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر: مجهول. وقال الشيخ الألباني في الضعيفة بعد أن خرج الحديث: ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلي في أحكامه إسناده صحيح غير صحيح، وإن تبعه العراقي في تخريج الإحياء وأقره المناوي. انتهى. أقول: هذه مسألة أيضا مختلف فيها، لكن من قال بأنهم يسمعون السلام يحمل قولهم هذا على أن هذا مستثنى، والأصل أن الموتى لا يسمعون. وإن كان الحديث الذي في المسند ومر معنا، وهو حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا الحديث يعارض هذا الحديث الذي استدل به من قال بأنهم يسمعون السلام، وهو حديث صحيح. ويدل هذا على أن الحديث السابق، أي الحديث الثاني في المسند إن لله ملائكة سياحين، يدل هذا الحديث على أن الحديث السابق فيه ضعف، والله أعلم بالصواب. المسألة الحادية عشرة، أو المسألة الثالثة عشرة: ما ينتفع به الميت بعد موته، أو ما هو الشيء الذي ينتفع به الميت بعد موته؟ العبد إذا مات انقطع عمله، كما ثبت في الحديث، ولم يصل إليه من العمل إلا ما ثبت به الدليل أو ثبت به النص. وما يصل إلى الميت على قسمين: القسم الأول ما تسبب هو فيه قبل موته، القسم الأول ما تسبب هو فيه قبل موته، والقسم الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له ونحو ذلك، أي ما لم يكن، أي ما لم يتسبب هو فيه. فأما القسم الأول وهو ما تسبب هو فيه قبل موته، فهذا كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد بوب عليه النووي رحمه الله فقال: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، انتهى. ويدخل في العلم النافع طباعة كتب علماء أهل السنة والجماعة ونشرها، وكذلك توزيع أشرطتهم ليستفاد منها، وكذلك توزيع أشرطتهم ليستفاد منها. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: من دل على خير فله أجر فاعله. ويدخل في الصدقة الجارية الأوقاف، وفسرها بعض العلماء بذلك، أي فسروا قوله صلى الله عليه وسلم إلا من صدقة جارية، فسروها بالأوقاف، فسرها بعضهم بالأوقاف. وقد ذكر بعضهم أن هذه الثلاث تتحقق في معلم الناس الخير، والله تعالى أعلم. والصدقة الجارية التي جاءت في الحديث السابق مجملة قد جاءت مفصلة في أحاديث أخرى، منها ما أخرجه البزار في مسنده وحسنه الشيخ الألباني، ما أخرجه البزار في مسنده وغيره وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو كرى نهرا، وفي لفظ أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ومنها ما أخرجه ابن ماجه في سننه وصحح وحسنه أيضا الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فبناء المساجد وبناء الدور لطلاب العلم أو للفقراء والمساكين، وتوريث المصاحف وإيقافها، وإجراء الأنهار، وحفر الآبار للسقيا، كل ذلك داخل في الصدقة الجارية. ومما يصل ثوابه للميت بعد موته الرباط في سبيل الله، لما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله، ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له، وفي لفظ ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به. قال المنذري رحمه الله: رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وصحح الحديث أيضا الشيخ الألباني. وقد نظم الإمام السيوطي رحمه الله هذه فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من الفعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بخصر. أي باختصار، القسم الثاني هو ما لم يتسبب فيه الميت، وهو أو كدعاء المسلمين له واستغفارهم له وصلاة الجنازة عليه والصدقة عنه ووفاء دينه والحج والعمرة له والأضحية عنه وصوم الواجب عنه، وأفضل ذلك وأحسنه الدعاء للميت. فأما دليل الدعاء أي دعاء المسلمين للميت حال الصلاة عليه، ما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو قال من عذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي سنن أبي داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وكذلك الدعاء والاستغفار للميت قبل دفنه وبعد دفنه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صححه الشيخ الألباني. وكذا الدعاء له عند زيارة قبره كقوله: وأسأل الله لنا ولكم العافية، وقوله: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أخرجهما الإمام مسلم رحمه الله. ومن أحسن ما يفعل للميت الدعاء له بظهر الغيب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم. أما دليل الصدقة فما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وأما دليل الحج فما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. وأما دليل وفاء دينه فما جاء في الحديث السابق أيضا الذي في صحيح البخاري، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وأيضا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل كان عليه ديناران فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه عن الميت فلما قضاهما فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، أخرجه أحمد وغيره وحسنه الألباني، أو بردت جلدته. ودليل الأضحية عموم قوله صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أملحين قال هذا عني وعمن لم يضح من أمتي، أخرجه أبو داود والترمذي، صححه الشيخ الألباني. وسبق معنا هذه المسألة، مسألة الأضحية عن الميت فليرجع إليها. وأما دليل الصوم الواجب فهو ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا كله أيها الإخوة، هذا كله من عظيم نعمة الله على عبده، على عبده المؤمن وفضله عليه، أن هيأ له أبوابا من البر والخير والإحسان يقوم بها في حياته أو يفعله له بعض إخوانه بعد موته، فيجري ثواب ذلك عليه بعد موته، يعني ينتقل من هذه الدار دار العمل إلى دار القبور، لكن ثوابه لا ينقطع، أو ثوابه لم ينقطع بل يجرى عليه وتزداد حسناته وتتضاعف أجوره، فما أكرم ذلك، ما أكرم هذه الحال، وما أطيب هذا المآل، نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وأما العبادات البدنية غير الحج كالصلاة والصوم غير الواجب وقراءة القرآن ففي وصولها إلى الميت خلاف بين العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره، وتنازعوا، وهذا هو الشاهد، وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، انتهى. والأرجح والله أعلم أنه لا يصل ثوابها إليه. العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها للميت عند عامة أهل العلم كالصدقات والزكوات والكفارات والديات وما أشبه ذلك، وكذلك العبادات المالية البدنية كالحج والعمرة والأضاحي كما سبق. أما العبادات البدنية كالصلاة والصوم غير الواجب وقراءة القرآن وما أشبه ذلك فإن هذا لا يصل إليه على القول الأرجح، والمسألة فيها خلاف كما سبق. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثوابها للميت قياسا على ما جاء في الصدقة والصوم عن الميت، وهذا القول قال به الإمام أحمد وهو قول أكثر أصحابه، وهو أيضا قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي انتهى. وذهب آخرون من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك أو إلى عدم وصول ذلك إليه، وهو قول أكثر المالكية والشافعية وقول بعض الحنابلة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم النيابة في الصلاة وقراءة القرآن والصيام غير الواجب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستغفروا للميت، ولم يأمرهم أن يهدوا له ثواب العبادات. واستدل الشافعي بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس له من عمل غيره إلا ما دل عليه الدليل، وما لم يدل عليه الدليل فهو داخل في عموم هذه الآية. وقد دل الدليل على انتفاع الميت بالصدقات والدعاء والحج والعمرة كما مضى، وأما غير ذلك فليس هناك دليل على لحوقه بها. وإلى القول الأول مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه قال كما في مجموع الفتاوى: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك أو يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، يعني الدعاء والصدقة ونحوها. ثم قال: فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل والله أعلم، انتهى. إذن الأقرب للصواب أنه لا يشرع إهداء ثواب العبادات البدنية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في حسناته وينقلها لمن شاء، وأما ماله فله أن يجعله لمن شاء، وهذا لما أظنه هو اختيار الشيخ ابن باز، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة إن أمكن، وإلا توقفنا لعل عندكم درس بعد هذا.
الله يحفظكم، بعد 4 دقائق معنا درس، الله يحفظك، في لمعة الاعتقاد.
إذن نتوقف هنا ونقوم إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد ضالنا وضال المسلمين، اللهم اهد ضالنا وضال المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث عشر هذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. مرحبا بجميع الإخوة الكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. لا يزال حديثنا في كتاب الجنائز، وقد وقفنا على المسألة العاشرة، وهي: هل الموتى يسمعون؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الموتى لا يسمعون الأحياء، لكن يستثنى من ذلك ما جاء به النص أو ما دل عليه النص. وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقد روى الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره بإسناد صحيح أو حسن عن قتادة رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى، قال: هذا مثل ضربه الله للكافر، فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك لا يسمع الكافر، انتهى. فهذه الآية عندهم نص وهي عامة في عدم سماع الأموات في قبورهم، عدم سماع الأموات في قبورهم نداء الأحياء، إلا ما جاء مستثنا من عموم هذه الآية كسماع الميت خفق نعال أصحابه إذا وضع في قبره وتولوا عنه، كما ثبت في الصحيحين: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وكذلك كسماع قتلى بدر من المشركين توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. وفي رواية: فقيل له: تدعو أمواتا؟ يعني يسألونه، أو يقولون: كيف تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وفي الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منه لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما، انتهى. ووجه الدلالة في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث، وجه الدلالة أولا في الرواية الأولى تقييده سماعهم بقوله: الآن يسمعون، فإن مفهوم ذلك أنهم لا يسمعون قبل ذلك أو لا يسمعون في غير هذا الوقت. وكذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم على ما كان مستقرا عندهم أن الموتى لا يسمعون، إذ لم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا له: ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، أي كيف تكلم أمواتا؟ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم. وهذا يحتمل أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأن الله أسمعهم نداءه صلى الله عليه وسلم لهم، أسمعهم نداءه في تلك الساعة، كما قال قتادة رحمه الله توبيخا لهم وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. واستدلوا أيضا أي الجمهور بما أخرجه الإمام أحمد والنسائي والدارمي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. قالوا هذا الحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، إذ لو كان يسمعه لما كان بحاجة إلى من يبلغه إليه. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أنه لا يسمع غير السلام أيضا، يعني لا يسمع السلام ولا غيره. وإذا كان صلى الله عليه وسلم كذلك لا يسمع السلام ولا يسمع غيره، فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية ما نصه: الأصل عدم سماع الأموات كلام الأحياء إلا ما ورد في النص لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسمع الموتى، وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور. انتهى. المسألة الحادية عشرة: هل يطلع الموتى على أحوال أهلهم ويعلمون أخبارهم؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة رحمهم الله، فمنهم من قال إنهم يطلعون على أحوال أهلهم، إذا مات ميت من أهلهم سألوه، يعني الموتى إذا مات ميت من أهلهم سألوه. واستدلوا بما أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة، فإذا قبضت نفسه جعلت في حريرة بيضاء فينطلق بها إلى باب السماء فيقولون: ما وجدنا ريحا أطيب من هذه، فيقال: دعوه يستريح، فإنه كان في غم، فيسأل: ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ قال الحاكم عن هذا الحديث أنه صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني رحم الله الجميع قال في السلسلة الصحيحة: وهو كما قال، أن يقرهم على تصحيح هذا الحديث. وفي رواية: حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح. وهذا الحديث أيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخرج البزار هذا الحديث، يعني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه بلفظ: وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. قال الشيخ الألباني في الصحيحة: وقال السيوطي في شرح الصدور سنده صحيح. ثم قال الشيخ الألباني: وللشطر الأول منه شاهد موقوف من طريق ثور بن يزيد عن أبي رهم السمعي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا، فيقبلون عليه ويسألونه، فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم يستريح، فإنه كان في كرب. قال: فيقبلون عليه ويسألونه: ما فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ إلى قوله: فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: هذه نعمتك على عبدك فأتمها، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع بعبدك. أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: وللحديث شاهد آخر مرسل وللحديث شاهد آخر مرسل بلفظ إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقول له ما فعل فلان. أخرجه الحاكم. ثم قال الشيخ الألباني: ثم وجدت لبعضه شاهدا آخر من طريق عبد الله بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. أخرجه نعيم بن حماد في زوائد الزهد. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ومن العلماء من يرى أنه لا يصح في هذا الباب شيء، خاصة وأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وأنس رضي الله عنهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة: يا رب يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا الحديث. فتأمل هنا قوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا واضح في أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري بما يحدث لأمته بعد موته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يدري ما أحدثت أمته بعده، فكيف بغيره؟ وقالوا أيضا كونهم يعلمون بما يحدث حولهم أو لأهليهم هذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل. قالوا: ولا دليل صحيح على ذلك فيما يعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: وأما كون أهل الميت يطلع على أحوال أهله وأما كون الميت يطلع على أحوال أهله ويعلم أخبارهم هذا لا دليل عليه، قد قاله بعض الناس في بعض مرائيهم وزعموا أنهم يرون بعض موتاهم وأنهم يخبرونهم ببعض ما قد يقع، ولكن هذا لا يعول عليه، المرائي المنامية لا يعول عليها في أشياء من علم الغيب، ولكن على المؤمن أن يحرص على الإحسان إلى أمواته سواء عرفوا أو ما عرفوا، عليه أن يحرص على الدعاء لهم والترحم عليهم إلى آخر كلامه رحمه الله. والأمر والله أعلم هنا أن يقال كما قال الشيخ هنا أن على المؤمن أن يحرص على الإحسان إلى أمواته سواء عرفوا أو ما عرفوا، والله المستعان. وإن كنت أميل إلى القول الأول للآثار السابقة التي قد صححها بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية عشرة: هل يعلم الموتى بمن يزورهم ويسلم عليهم؟ هذا قد جاء فيه حديث ذكره ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وأظنه أيضا في التمهيد، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وأورده شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى بلفظ: وما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقال شيخ الإسلام: صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: وكذلك أيضا، أو قال شيخ الإسلام: صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأن ابن عبد البر صححه، وقال بأن ابن عبد البر رحمه الله صحح هذا الحديث. أقول: وكذلك أيضا صححه جمع من العلماء، منهم عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى، وقال إن إسناده صحيح، وكذلك صححه العراقي في تخريج الإحياء، والسيوطي في الحاوي، والعظيم أبادي في عون المعبود، والشوكاني في النيل رحمهم الله جميعا. وهناك آثار كثيرة أوردها الحافظ ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتابه القبور، وكذلك القرطبي رحمه الله في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، وكذلك السيوطي رحمه الله في شرح الصدور في أحوال الموتى وزيارة القبور. وضعف آخرون هذا الحديث كابن رجب في أهوال القبور، وقال بأنه غريب بل منكر، وفي إسناده عبيد بن عمير مولى بن عباس رضي الله عنهما، قال الحافظ بن حجر: مجهول. وقال الشيخ الألباني في الضعيفة بعد أن خرج الحديث: ومن هذا التحقيق يتبين أن قول عبد الحق الإشبيلي في أحكامه إسناده صحيح غير صحيح، وإن تبعه العراقي في تخريج الإحياء وأقره المناوي. انتهى. أقول: هذه مسألة أيضا مختلف فيها، لكن من قال بأنهم يسمعون السلام يحمل قولهم هذا على أن هذا مستثنى، على أن هذا مستثنى، والأصل أن الموتى لا يسمعون. وإن كان الحديث الذي في المسند ومر معنا، وهو حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، هذا الحديث يعارض هذا الحديث الذي استدل به من قال بأنهم يسمعون السلام، وهو حديث صحيح. ويدل هذا على أن الحديث السابق، أي الحديث الثاني في المسند إن لله ملائكة سياحين، يدل هذا الحديث على أن الحديث السابق فيه ضعف، والله أعلم بالصواب. المسألة الحادية عشرة، أو المسألة الثالثة عشرة، ما ينتفع به الميت بعد موته، أو ما هو الشيء الذي ينتفع به الميت بعد موته. العبد إذا مات انقطع عمله كما ثبت في الحديث، ولم يصل إليه من العمل إلا ما ثبت به الدليل أو ثبت به النص. وما يصل إلى الميت على قسمين: القسم الأول ما تسبب هو فيه قبل موته، القسم الأول ما تسبب هو فيه قبل موته، والقسم الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له ونحو ذلك، أي ما لم يكن، أي ما لم يتسبب هو فيه. فأما القسم الأول وهو ما تسبب هو فيه قبل موته، فهذا كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقد بوب عليه النووي رحمه الله فقال: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. انتهى. ويدخل في العلم النافع طباعة كتب علماء أهل السنة والجماعة ونشرها، وكذلك توزيع أشرطتهم ليستفاد منها وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم: من دل على خير فله أجر فاعله. ويدخل في الصدقة الجارية الأوقاف، وفسرها بعض العلماء بذلك، أي فسروا قوله صلى الله عليه وسلم: إلا من صدقة جارية، فسروها بالأوقاف، فسرها بعضهم بالأوقاف. وقد ذكر بعضهم أن هذه الثلاث تتحقق في معلم الناس الخير، والله تعالى أعلم. والصدقة الجارية التي جاءت في الحديث السابق مجملة قد جاءت مفصلة في أحاديث أخرى، منها ما أخرجه البزار في مسنده وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، وفي لفظ: أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ومنها ما أخرجه ابن ماجه في سننه وحسنه أيضا الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. فبناء المساجد وبناء الدور لطلاب العلم أو للفقراء والمساكين، وتوريث المصاحف وإيقافها، وإجراء الأنهار، وحفر الآبار للسقيا، كل ذلك داخل في الصدقة الجارية. ومما يصل ثوابه للميت بعد موته الرباط في سبيل الله، لما روى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله، ومن عمل عملا أجري له مثل ما عمل، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له، وفي لفظ: ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به. قال المنذري رحمه الله: رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وهو صحيح مفرقا من حديث غير ما واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وصحح الحديث أيضا الشيخ الألباني. وقد نظم الإمام السيوطي رحمه الله هذه فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من الفعال غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بخصر، أي باختصار. القسم الثاني هو ما لم يتسبب فيه الميت، وهو أو كدعاء المسلمين له واستغفارهم له وصلاة الجنازة عليه والصدقة عنه ووفاء دينه والحج والعمرة له والأضحية عنه وصوم الواجب عنه، وأفضل ذلك وأحسنه الدعاء للميت. فأما دليل الدعاء أي دعاء المسلمين للميت حال الصلاة عليه، ما روى مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو قال: من عذاب النار. قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي سنن أبي داود بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وكذلك الدعاء والاستغفار للميت قبل دفنه وبعد دفنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا لأخيكم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. صححه الشيخ الألباني. وكذا الدعاء له عند زيارة قبره كقوله: وأسأل الله لنا ولكم العافية، وقوله: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أخرجهما الإمام مسلم رحمه الله. ومن أحسن ما يفعل للميت الدعاء له بظهر الغيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. أخرجه مسلم. أما دليل الصدقة فما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وأما دليل الحج فما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. وأما دليل وفاء دينه فما جاء في الحديث السابق أيضا الذي في صحيح البخاري: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. وأيضا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على رجل كان عليه ديناران فتحملها أبو قتادة رضي الله عنه عن الميت، فلما قضاهما فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قضاهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. أخرجه أحمد وغيره وحسنه الألباني. أو بردت جلدته. ودليل الأضحية عموم قوله صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبشين أملحين قال: هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. أخرجه أبو داود والترمذي، صححه الشيخ الألباني. وسبق معنا هذه المسألة، مسألة الأضحية عن الميت، فليرجع إليها. وأما دليل الصوم الواجب فهو ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا كله أيها الإخوة، هذا كله من عظيم نعمة الله على عبده، على عبده المؤمن، وفضله عليه أن هيأ له أبوابا من البر والخير والإحسان يقوم بها في حياته، أو يفعله له بعض إخوانه بعد موته، فيجري ثواب ذلك عليه بعد موته، يعني ينتقل من هذه الدار، دار العمل، إلى دار القبور، لكن ثوابه لا ينقطع، أو ثوابه لم ينقطع، بل يجرى عليه، وتزداد حسناته، وتتضاعف أجوره، فما أكرم ذلك، ما أكرم هذه الحال، وما أطيب هذا المآل. نسأل الله عز وجل الكريم من فضله. وأما العبادات البدنية غير الحج كالصلاة والصوم غير الواجب وقراءة القرآن، ففي وصولها إلى الميت خلاف بين العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق، كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه، صلاة الجنازة والدعاء عند قبره، وتنازعوا، وهذا هو الشاهد، وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة. انتهى. والأرجح والله أعلم أنه لا يصل ثوابها إليه. العبادات المالية يجوز إهداء ثوابها للميت عند عامة أهل العلم كالصدقات والزكوات والكفارات والديات وما أشبه ذلك، وكذلك العبادات المالية البدنية كالحج والعمرة والأضاحي كما سبق. أما العبادات البدنية كالصلاة والصوم غير الواجب وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، فإن هذا لا يصل إليه على القول الأرجح. والمسألة فيها خلاف كما سبق، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز إهداء ثوابها للميت قياسا على ما جاء في الصدقة والصوم عن الميت، وهذا القول قال به الإمام أحمد، وهو قول أكثر أصحابه، و هو أيضا قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. انتهى. وذهب آخرون من أهل العلم إلى عدم جواز ذلك، أو إلى عدم وصول ذلك إليه، وهو قول أكثر المالكية والشافعية وقول بعض الحنابلة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم النيابة في الصلاة وقراءة القرآن والصيام غير الواجب. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستغفروا للميت، ولم يأمرهم أن يهدوا له ثواب العبادات، واستدل الشافعي بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس له من عمل غيره إلا ما دل عليه الدليل، وما لم يدل عليه الدليل فهو داخل في عموم هذه الآية. وقد دل الدليل على انتفاع الميت بالصدقات والدعاء والحج والعمرة كما مضى، وأما غير ذلك فليس هناك دليل على لحوقه بها. وإلى القول الأول مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكنه قال كما في مجموع الفتاوى: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك أو يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم، يعني الدعاء والصدقة ونحوها. ثم قال: فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل والله أعلم، انتهى. إذن الأقرب للصواب أنه لا يشرع إهداء ثواب العبادات البدنية لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في حسناته وينقلها لمن شاء، وأما ماله فله أن يجعله لمن شاء، وهذا لما أظنه هو اختيار الشيخ نباز، وهو اختيار شيخنا النجمي رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة إن أمكن، وإلا توقفنا لعل عندكم درس بعد هذا.
الله يحفظكم، بعد خمس دقائق أربع دقائق معنا درس الله يحفظك في لمعة الاعتقاد.
إذن نتوقف هنا ونقوم إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد ضالنا وضال المسلمين. اللهم اهد ضالنا وضال المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.